3. كشف البيان عن الدليل العقلي. تتخذ العلاقة التوافقية بين العقل والبيان لدى ابن تيمية صيغتين متكاملتين، إحداهما تقر بموافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، والأخرى تعتبر النقل الصحيح مرشدا إلى الطرق والأدلة العقلية السليمة. وبحسب الصيغة الأولى، أكد ابن تيمية بأن الأدلة العقلية الصحيحة وكذا العلوم الفطرية الضرورية كلها توافق ما جاء به الخطاب الديني، حيث المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وكذا هو العكس، أي أن العقل الصريح لا يخالفه النقل الصحيح. وقال بهذا الصدد: وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال أنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاؤه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. أما بحسب الصيغة الثانية، فقد أكد ابن تيمية على قابلية البيان للكشف عن الدليل العقلي، فرأى أن كثيرا مما يثبت عبر الخطاب الديني يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه في مواضع عدة، ومن ذلك الآيات الدالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته وعلمه، وكذا ما يدل على النبوة والمعاد. لذا اعتبر هذه المطالب شرعية من جهتين، إحداهما أن الشارع أخبر بها، والأخرى أن الشارع بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، كما اعتبر الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيس عقلية، مثل ما هي عقلية لكونها تعلم بالعقل أيضاً. وعليه اعترض على أصحاب الكلام الذين سموا هذه القضايا أصولاً عقلية لاعتقادهم أنها لا تعلم إلا بالعقل لتوقف العلم بصدق النبي عليها، مؤكداً بأنها تعلم عبر السبيلين العقلي والبياني. وكرر ابن تيمية هذا المعنى في محل آخر، واعتبر أن الشارع أخبر عن الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله من الدلالة والبيان والهدى والإرشاد ما يبين الطرق التي يعلم بها ثبوت هذه الأمور ويرشد بها العقول، حتى جاء من الآيات والأمثال المضروبة التي هي مقاييس عقلية وبراهين يقينية ما لا يقاربه شيء مما يذكره أهل الكلام والفلسفة، بل من تدبر ذلك رأى أنه لم يذكر أحد طريقا عقليا يعرف به وجود الصانع أو شيء من أحواله من أهل الكلام والفلاسفة إلا وقد جاء القرآن بما هو خير منه وأكمل وأنفع وأقوى وأقطع بتقدير صحة ما يذكره هؤلاء. وقال في بعض رسائله: بينا أن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست بمجرد الخبر كما تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم، بل الكتاب والسنة دل الخلق وهداياهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبنية المبينة لأصول الدين، وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول الدين أحزابا. ومن اعتراضات ابن تيمية على أتباع الدائرة العقلية اتهامهم بأنهم لا يستدلون بالكتاب والسنة عند التعارض مع أقوالهم وعقولهم، بل يقدمون العقل على البيان ويؤولون النص، أو على الأقل يعملون على تفويض أمر الأخير إلى علم الله، مع أن القرآن برأيه قد بيّن من الدلائل اللفظية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، وبالتالي كان العلم بهذه المطالب جامعاً للأمرين الشرعي والعقلي من غير فصل. هكذا يرى ابن تيمية أن إثبات المسألة الدينية يمكن أن يحصل عبر المضامين اللفظية لهذه المسألة، وبعبارة أخرى إن تأسيس الخطاب من الخارج يصح برأيه عبر النظر إلى ما يفيده الخطاب من الأدلة المقدمة بهذا الصدد، وبالتالي فهو لا يفصل بين العقل والبيان حتى في القضايا التي يحتاج فيها البيان إلى الإثبات والتأسيس، خلافاً لما تراه الطريقة العقلية من أن ذلك يسفر عن الدور والمصادرة على المطلوب لا محالة. ويظل أن العقل الصحيح الذي يتحدث عنه ابن تيمية هو ذلك الذي يتفق مع بيان النص، فالحكم عائد إلى البيان للعقل كالذي يكشف عنه موقفه من الصفات الإلهية، فهو يرى أن منها ما يعلم بالعقل ككونه عالما وقادرا وحيا مثل ما ترشد إلى ذلك بعض النصوص القرآنية كقوله تعالى ألا يعلم من خلق، كما ويعلم بالعقل أيضا كونه مريدا وسميعا وبصيرا ومتكلما، ومثل ذلك صفات الحب والرضا والغضب وما إليها، وكذا مما يعلم بالعقل علوه على المخلوقات ومباينته لها، وبالتالي فهو يزعم بأن جميع ما ورد من صفات إلهية عبر النص هي مما يمكن أن تعلم بالعقل عند التحقيق. وسبق أن عرضنا نظريته في المقابلات، إذ يرى بأن الله ما لم يتصف بتلك الصفات لاتصف بمقابلاتها، وهو يتوقف عند الحدود البيانية التي أخبر بها الخطاب الديني دون تجاوزها ولا إثبات غيرها من النظائر، مثل الأكل والشرب والأعضاء الجسمية الداخلية، ولم يبق إلا التبرير وإعمال العقل في الجدل ضد النفي والتأويل الذي يمارسه أتباع الدائرة العقلية. هكذا جعل ابن تيمية الطرق العقلية تستظل باعتبارات البيان، فهو يثبت ما أثبته البيان وينفي ما نفاه، ويحيل غير ذلك إلى علم الله فلا يثبته ولا ينفيه توقفا عند حدود البيان دون تجاوزه وتعديه. 4. الكشف عن دلالة القطع قبال الظن. اعتبر ابن تيمية أن مشكلة العلاقة بين العقل والنص لا تكمن في تعارضهما كما يخيل للعقليين، بل تنحصر في تعارض القيم المعرفية للأدلة المطروحة أيا كان مصدرها سواء كانت عقلية أو نقلية، فقد تحظى الأدلة سواء في العقل أو النقل بقيم قطعية كما قد تحظى بقيم ظنية أو شكية أو وهمية، ويسلم هذا المفكر مع غيره من المسلمين بنفي التعارض بين الدليلين القطعيين، لأنه يفضي برأيه إلى التناقض سواء كان الدليلان عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقلي والآخر سمعي، وبالتالي يبقى التعارض المتصور هو بين ما تبقى من الإمكانات المطروحة كأن يكون بين القطعي والظني أو بين الظني وآخر مثله وهكذا. ومن الناحية المنطقية تترجح الدلالة القطعية على الظنية أيا كان مصدرها، وبالتالي فالعبرة بالكشف عن القطع سواء كان ذلك لازما عن العقل أو عن البيان الديني، فمن هذه الناحية يعترف ابن تيمية بجواز تقديم الدليل العقلي على البيان الديني مثلما يجوز فعل العكس دون أن يولي أي منهما أمرا مطلقا اعتمادا على ما يستكشف من الدلالات القطعية فيهما، حيث يوجب تقديم القطعي على غيره لكونه قطعيا فحسب لا لأنه بياني أو عقلي أو أنه أصل للسمع، كما أنه يقدم الدلالة الظنية المرجحة قبال غيرها من الدلالات المرجوحة أيا كان مصدرها العقل أو البيان. وبعبارة أخرى إنه يعد الدليل العقلي إما قطعيا أو ظنيا راجحا أو مرجوحا، فإن كان قطعياً يؤخذ به لا لكونه عقلياً بل لأنه قطعي، لهذا أنكر على أصحاب الدائرة العقلية تحيزهم التام نحو الدلالة العقلية على حساب السمع والبيان، وأخذ يعدد في هذا الاتجاه أخطاء العقليين لتقديمهم العقل على النقل مطلقاً، إذ يرى أن هذا التقديم خطأ لا مبرر له، وأن جعل سبب التقديم متمثلا بكونه عقليا هو خطأ آخر، كما أن اعتبار الدليل العقلي قطعيا بإطلاق هو خطأ ثالث. فالصحيح عنده أن يقال بأن التقديم يعتمد على ما هو قطعي، وأن الدليل العقلي ليس قطعيا على الدوام، وبالتالي قد يقدم عليه الدليل السمعي إذا ما كان قطعيا. وهكذا يبطل القانون العقلي الذي يستند إليه العقليون في الترجيح والتقديم، بل وتبطل القسمة التي ذكروها ضمن هذا القانون، وهي أنه لا بد من تقديم الدليل العقلي مطلقا أو الدليل السمعي مطلقا، أو الجمع بين النقيضين العقلي والسمعي، أو رفع النقيضين. فبرأيه أن هناك قسما آخر ليس من هذه الأصناف، وهو التقديم بحسب ما هو قطعي من غير حصر بأي من المصدرين المشار إليهما العقل والبيان. هذا ما قدمه ابن تيمية من الناحية المبدئية، لكنه من الناحية الفعلية التزم بذات الإطلاق الذي التزم به نظراؤه العقليون، حيث لم يجرأ على تقديم الدلالة العقلية على البيانية ما لم تكن الأولى بديهية وجدانية أو مدعمة بدليل آخر مستمد إما من بعض مقاطع بيان الخطاب ذاته أو من سيرة السلف وأقوالهم. فكلا الاعتبارين الأخيرين يشكلان العمود الفقري لنهجه البياني، فهو في اتباعه لنهج السلف كثيرا ما يلجأ إلى أقوالهم، إلى الحد الذي لا يمانع من ممارسة التأويل أحيانا اتباعا لما كان عليه السلف الصالح خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة. أما اهتمامه بالدلالة البيانية فهو واضح من ممارسته لتفسير النصوص بعضها بالبعض الآخر، ومن ذلك تفسير القرآن بالقرآن كتفسيره للصفات الإلهية من حيث الجمع بين دلالتها الظاهرة وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهي الطريقة التي تعود إلى طائفة من السلف كأحمد بن حنبل وغيره. هكذا فإن ابن تيمية لا يعول في الغالب على العقل وغيره من الأدوات الخارجية، فعلى العكس إنه يجعل الدلالة العقلية محكومة بالدلالة البيانية، فالبيان هو معيار التمييز، فتقبل به الدلالة العقلية عند الاتفاق وتنكر به عند الاختلاف. كذلك أنه معيار التوجيه، إذ يرشد إلى الطرق المقبولة للممارسات العقلية، وبه يمكن توظيف هذه الطرق في التأسيس الخارجي للخطاب. وهو أيضا معيار الحكم، إذ يتحدد الحكم على الدلالة العقلية إن كانت صائبة أو خاطئة. وبالتالي فإن اعتبارات القطع في العقل لدى ابن تيمية تخضع لما تقره الدلالة البيانية، فالعقل تابع لهذه الدلالة وغير مستقل. لهذا تذرع بأخطاء العقل الكثيرة ليبرر ترجيح البيان عليه، فبرأيي أن العقل يصيب ويخطئ، وفي بعض دلالاته ما يفيد القطع دون البعض الآخر، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى البيان، فهو واضح وقطعي ويرشد إلى الدلالات العقلية القطعية ويميزها عن غيرها من الدلالات الظنية والوهمية. وقد اعتبر ابن تيمية أن ما يعتقده العقليون من أن في الخطاب احتمالات متعددة للمعنى ما هو إلا وهم ذهني، فعلى رأيه أن الخطاب واضح تمام الوضوح لا تعتريه الاحتمالات المخالفة. وإذا كان العقليون يوردون الاحتمالات العديدة الممكنة لمعنى النص تعويلا على الدلالة العقلية التي يعدونها محكمة وقطعية لا تقبل الاحتمال، فإنه على العكس منهم يعتبر الدلالة اللفظية للنص لا تقبل إلا معنى واحدا يفيد القطع، وأن الدلالة العقلية كما يعول عليها العقليون هي التي يصدق عليها الاحتمال والظن وكثرة الإمكانات دون أن تفضي إلى نتيجة محددة بدلالة الاختلاف الملحوظ لدى أصحابها. فرغم أنهم يعدون هذه الدلالة قطعية، لكنهم يتناقضون فيما يفيدون ويقولون حولها، فالظنون والاحتمالات ليست لازمة برأيه عن بيان النص، وإنما عن الممارسات العقلية المجردة ذاتها، مما يعني أن النص هو مصدر القطع الحقيقي للعقل، وذلك إذا ما استثنينا البديهات العقلية المعروفة. وبالتالي يمكن القول إن هذا الاتجاه لا يملك ضابطا يميز به الأدلة العقلية القطعية عن الوهمية والظنية، سوى اللجوء إلى ما يرشد إليه البيان الديني دون اكتراث لما يفضي إليه الأمر من دور. 5. قضايا الحسن والقبح بين العقل والنقل. اختلف أصحاب البيان حول مسألة الحسن والقبح، إن كانت في الأصل عقلية كما يقول أصحاب منطق الحق الذاتي، أو أنها شرعية كما يقول أصحاب منطق حق الملكية. ونقل ابن تيمية أنه تنازع المتأخرون من عامة الطوائف حول هذه المسألة، فلكل طائفة من أصحاب الحديث والصوفية وأصحاب مالك والشافعي وأحمد قولان، لكن الأمر مع الحنفية يختلف، إذ أطبقوا على القول بعقلية الحسن والقبح، وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه، وأنه كان يوجب بالعقل معرفة الله تعالى، وكان صاحب الكبريت الأحمر من الحنفية يقول: مذهب أصحابنا وجميع المعتزلة أن أصول الواجبات والحسن والقبح في الأفعال كلها مدركة بالعقل، سواء ورد عليها حكم الله بالتقرير أو لم يرد. ومن القائلين بعقلية المسألة من أهل الحديث أبو نصر السجزي وأبو القاسم سعد بن علي الزنجاني وغيرهما، وذكروا أن إنكار ذلك من بدع الأشعري دون أن يسبقه أحد، ووافقهم عليها من أئمة الشافعية أبو بكر محمد القفال الكبير، الذي اعتبر أنه بالغ في إثباتها وبنى عليها كتابه محاسن الشريعة، واختارها من أصحاب أحمد بن حنبل وأبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم، وذكروا أن هذا هو قول جمهور الناس، كما ذكروا أن الرسل جاءت لترشد إليها، وبالتالي فإن ما يعلم بالعقل من الدين هو برأيهم جزء من الشرع والكتاب والسنة. ونقل أبو الخطاب في التمهيد اختلاف أصحابه من الحنابلة حول ما إذا كان في قضاء العقل حظر وإباحة وإيجاب وتحسين وتقبيح أم لا، فذهب أبو الحسن التميمي إلى إثبات ذلك، بل اعتبر أنه لا يجوز أن يأتي الشرع بحظر ما كان في العقل واجبا كشكر المنعم والعدل والإنصاف وأداء الأمانة وما إليها، كما لا يجوز أن يأتي الشرع بإباحة ما كان في العقل محظورا نحو الظلم والكذب وكفر النعمة والخيانة وما إليها، معتبرا أن هذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة. كما نقل أبو الخطاب قول شيخه القاضي أبي يعلى الذي رأى أنه ليس في قضايا العقل إيجاب وتحسين وحظر وإباحة، وإنما يعلم ذلك من جهة الشرع، وتعلق بقول أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، وإنما هو الاتباع. واعتبر أبو الخطاب أن هذه الرواية إن صحت عن ابن حنبل فالمراد بها الأحكام الشرعية التي سنها رسول الله. ومن حيث التحقيق فصل ابن القيم الجوزية القول في هذه المسألة كما في كتابه مفتاح دار السعادة، فسند ما دل عليه النظر العقلي الصرف كما أثبته منطق الحق الذاتي، ثم أخذ يستدل على ذلك بالبيان الديني، لكنه عاب على هذا المنطق أشياء فرعية، مثل ما أيد بعض ما ذهب إليه منطق حق الملكية من تفريعات، وإن عاب عليه ما حمله من أصل، وبذلك فقد سلك ابن القيم الطريق الوسطى. ومن حيث المبدأ أقر ابن القيم بذاتية الحسن والقبح كما يقول بها منطق الحق الذاتي، معتبرا أنها صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل، وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه، وأنه لم يأتي بما يخالف العقل والفطرة، كما صوب ما أقره المنطق السابق من إثبات حكمة الله، وأنه لا يفعل شيئا عبثا أو خاليا من الحكمة، بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة، لكنه مع ذلك أعاب على أتباع هذا المنطق ما أوجبوه على الرب من الحكمة بعقولهم وشبهوه بخلقه في الأفعال، فما حسن منهم حسن منه، وما قبح منهم قبح منه، وعلى رأيه أنه لازمتهم بذلك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم المجال، معتبرا أن الصحيح هو إثبات أن تكون لله حكمة تليق به دون أن يكون لها شبيه، بل نسبتها إليه كنسبة صفاته إلى ذاته، فكما أنه لا يشبه خلقه في صفاته فكذا في أفعاله. لكن من جهة أخرى صوب ما ذهبوا إليه من أن الله لا يحب الشر والكفر وأنواع الفساد بل يكرهها، وأنه يحب الإيمان والخير والبر والطاعة. وإن خطأهم في تفسير هذه المحبة والكراهة إذ فسروها بأنها مجرد معاني مفهومة من ألفاظ خلقها في الهواء أو في الشجرة، ولم يجعلوها معاني ما يهدي به الله تعالى، واعتبر أنه من جوز عقله أن ترد الشريعة بضدها من كل وجه في القول والعمل، وأنه لا فرق في نفس الأمر بين هذه العبادة وبين ضدها من السخرية والسب والبطر وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع المجون وأمثال ذلك، فليعز في عقله وليسأل الله أن يهبه عقلا سواه. كما أعاب عليهم ما طرحوه من تحديد مسألة الثواب والعقاب تبعا للحسن والقبح، مثل ما أعاب على أتباع منطق حق الملكية نفيهم لعقلية الحسن والقبح وإبعادهم للغرض والحكمة الإلهية، وتقبل منهم في القبال عدم إيجاب أي شيء من الأفعال على الله، واستدل على بعض ما ذكره من منطوقات الآيات ومفاهيمه، مثل قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو صريح في أن الحلال كان طيبا قبل حله وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه، ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، حيث اعتبر ذلك دليلا على أن الفواحش هي فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول، لذلك تعلق بها التحريم، فهو مثل ما حرمه الله من الخبيث وما أمر به من المعروف لخبث الخبيث ولكون المعروف معروفا، لا العكس كما يدعي أتباع منطق حق الملكية، أي أن الفحش لم يأتي لأن الله حرمه ولا لأن الخبيث كان لأن الله منع عنه، حيث القول بذلك ينافي النص القرآني كما هو حال منطوق الآيات السابقة. وعليه اعتبر أن القبح ثابت للفعل في نفسه وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة. واستدل ابن القيم على عقلية الحسن والقبح بما نص عليه الخطاب الديني من أن الله سبحانه استخدم الأدلة العقلية التي تقبلها الفطرة والعقول في الاحتجاج على فساد مذهب الشرك وعبادة الغير، وجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وقبح عبادة الغير من أعظم الأدلة، وبالتالي فلولا أن حسن عبادته وقبح عبادة الغير مستقران في العقول لما احتج عليهم بذلك، بل لكانت الحجة بمجرد الأمر فحسب. وعليه اعترض على أتباع منطق حق الملكية في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها، فجعل بعضها حسناً وبعضها قبيحاً، وركب في العقول والفطر التفرقة بينهما، مثلما ركب في الحواس التفرقة بين المحسوسات كالحلو والحامض والبارد والساخن والضار والنافع وغير ذلك، كما اعترض عليهم في نفيهم عن الله إيجاب ما أوجبه على نفسه وتحريم ما حرمه على نفسه بمقتضى حكمته وعدله، كما رأى أنهم أخطأوا في نفيهم هذه الحكمة في خلقه وأمره إذ تصوروا أنه لا يفعل شيئاً لشيء ولا يأمر بشيء لشيء، وكذا عاب عليهم إنكارهم الأسباب والقوى التي أودعها الله في الأعيان والأعمال فنفوا الحكم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله، كما خطأهم في تسويتهم بين المحبة والمشيئة وأن كل ما شاءه الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضيه ومن لم يشأه فقد كرهه وأبغضه، حيث محبته مشيئته وكراهته عدمها، واعتبر أنه يلزمهم على ذلك أن يكون إبليس محبوبا لله، وكذا فرعون وهامان وجميع الشياطين والكفار، بل أن يكون الكفر والفسوق والظلم والعدوان والواقعة في العالم محبوبة له مرضية، وأن يكون الإيمان والهدى ووفاء العهد والبر التي لم تصدر عن الناس مكروها مسخوطة له، فسووا بين الأفعال التي فاوت الله بينها وسووا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادها والمحبة المتعلقة بالرضا بها. وواقع الحال إن قولهم هذا يقربهم من النظام الوجودي، حيث يكون الحب والكره متعلقين بالإرادة التكوينية فحسب كما عرفنا. ثم إن ابن القيم قام بتفكيك التلازم الحاصل في مسألة الحسن والقبح وعلاقتها بالعقاب كما صورها كلا الاتجاهين السابقين، اعتمادا على قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فاعتبر الآية ناطقة بما قدمت أيديهم قبل البعثة هي سبب إصابتهم بالمصيبة، وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا، وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا عليها الإصابة بالمصيبة، وإن كان الله لا يعذب أحدا قبل إرسال الرسل. فلدى ابن القيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه، وأن الله لا يعذب عليه ما لم يقوم الحجة بالرسل، واعتبر هذه النكتة أمرا وسطا بين الاتجاهين الآنفي الذكر، فأنكر على أتباع منطق الحق الذاتي ما أثبتوه من العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي، كما أنكر على أتباع الاتجاه الآخر نفيهم للحسن والقبح العقليين واعتبارهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في نفسها في أنفسها، وأنه لا فرق بين أن يعذب الله الناس قبل البعثة أو بعدها، فله الأمر كله. ومن وجهة نظرنا إن التفكيك بين المسألتين السابقتين يصح في القضايا التي لا يدركها العقل، فيكون أمرها موقوفا على الخطاب الديني، أما تلك التي يدركها العقل كقتل النفس البريئة والعدوان وما شاكل ذلك فالتفكيك فيها غير وارد باعتبارها من الواضحات، فلا يشملها النص القرآني السابق، إلا إذا اعتبرنا الإدراك العقلي للواضحات وهميا أو أمرا نسبيا كالذي يراه منطق حق الملكية، ومع ذلك لا يصح القول بحتمية العقاب عقلا، بل الصواب استحقاقه فحسب. كما من العجب أن يستثني ابن القيم أفعال الله عن القاعدة التي ثبتها، فهو يرى أن الاستدلال بذاتية الحسن والقبح لا يشمل دائرة حق الله، مكتفيا بتطبيق القاعدة على البشر، رافضا أن يكون لها مصداق من التطبيق على الرب، مع أن هذه التفرقة لا يقرها العقل المحض، فما يراه العقل من قبح القبيح وحسن الحسن هو أمر ثابت لا علاقة له بدرجة الوجود أو الشروط الخارجية. ولو قلنا بمثل ما يقوله ابن القيم لكان أصحاب منطق حق الملكية على صواب في الرأي القائل بنسبية الحسن والقبح وأنها لا تطبق على الرب لأنه المالك المطلق، لكن مع وجود فارق وهو أن ابن القيم قد تقبل ما يقوله أتباع منطق الحق الذاتي من أن الوجوب والتحريم ينبسط على الرب مثلما هو منبسط على البشر، إلا أنه حسب الإيجاب والتحريم على الرب ليس عقليا كما يدعي أتباع ذلك المنطق، بل هو مما أوجبه الله وحرمه على نفسه، استنادا إلى بعض الآيات كتلك التي تتحدث عن أنه كتب على نفسه الرحمة وأحق على نفسه ثواب المطيعين وحرم على نفسه الظلم كما جعله محرما بين عباده. لكن هذا الموقف يلغي القاعدة التي اعتمد عليها ابن القيم في كون الحسن والقبح عقليين، فبغض النظر عما جاءت به النصوص الدينية فإن العقل يدرك ما يرد على الرب من أمور حسنة أو قبيحة مفترضة، والقول إن ذلك يتوقف على ما أوجبه الرب وحرمه على نفسه يعيد المسألة إلى اعتبار الخطاب الديني هو المحدد للأمور بما فيها القضايا العقلية، فيصبح ما هو عقلي ليس بعقلي وما هو ذاتي ليس بذاتي كالذي يقوله أصحاب منطق حق الملكية.